نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة مشاركة. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في هذه السلسلة من برنامج تلمذة سوف نتعلم كيف نشارك مع المؤمنين الآخرين بعض ما قرأناه وتعلمناه في أوقات خلواتنا الشخصية مع الله. فشركتنا مع مؤمنين آخرين تسهم إسهاما عظيما في بناء إيماننا وشخصياتنا. لذلك حاول أن تلتقي بمجموعة صغيرة من المؤمنين مرة واحدة في الأسبوع لمشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء قراءتكم لكلمة الله وتأملكم فيها. وإذا كنت لا تعرف كيف تقضي وقتا شخصيا مع الله، يمكنك أن تستعين بطريقة الحق المفضل للتمتع بخلوة روحية. ويمكن تلخيص هذه الطريقة في 5 خطوات سهلة على النحو التالي. الخطوة الأولى، صلي لكي تهيئ قلبك للإصغاء إلى الله والتحدث إليه. الخطوة الثانية، اقرأ مقطعا من الكتاب المقدس. الخطوة الثالثة، اختر الحق المفضل لديك. الخطوة الرابعة، تأمل في الحق المفضل لديك. والخطوة الخامسة والأخيرة، صلي صلاة تتوافق مع الحق المفضل لديك. والآن عندما تجتمع مع إخوتك وأخواتك في المسيح للمشاركة، تناوبوا على مشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء أوقات خلواتكم الشخصية مع الله. سوف نستمع اليوم إلى بعض المشاركات من الأصحاحين 30 و 31 من سفر إرميا، ونبدأ بمشاركات من الأصحاح 30. أود أن أشارك من سفر إرميا الأصحاح 30 من الآية 15 حتى 11 عن العودة من السبي ومجيء المسيح الملك. فالآيات من 15 حتى 17 من هذا الأصحاح تصف دينونة الله التي حلت على الشعب آنذاك، فهي تصور الحالة المزرية للناس أثناء حصار أورشليم قبل سبي يهوذا إلى بابل في سنة 586 قبل الميلاد. لهذا فهو زمن ضيق على ذرية يعقوب. أما الآيات من 18 حتى 11 فتصف خلاص الله المستقبلي. ففي يوم الخلاص ذاك سوف يحطم الله أنيار العبودية ويقطع ربط العيش في ظل حكام أجنبيين وقوانين غريبة. وعوضا عن أن يخدموا الأجانب كعبيد في بابل، سوف يعبدون الله كشعب حر. وحيث إن الله سيأتي بذريتهم من أرض بعيدة، فهذا يعني أن السبي سيستمر إلى الجيل القادم، وأن نسلهم هو الذي سيرجع من بابل. بعد ذلك سوف يقيم الله ملكا عليهم، ألا وهو المسيح. نجد هنا إشارة واضحة إلى العودة من السبي في بابل وإلى المجيء الأول للمسيح وإلى الدينونة الأخيرة للأمم عند المجيء الثاني ليسوع المسيح. وكما هو حال جميع أنبياء العهد القديم، فقد رأى إرميا مستقبل أعمال الله بأكملها كمن ينظر إلى سلسلة جبلية من بعيد. لهذا فهو لم يتمكن من تمييز المسافة الفاصلة بين جبل وآخر. وكما هو حال جميع أنبياء العهد القديم، فقد تنبأ النبي إرميا بأن عودة الشعب من السبي البابلي سيعقبها فورا مجيء المسيح الملك، ثم الدينونة الأخيرة للأمم الوثنية. لكننا نعرف من خلال العهد الجديد أن المسيح جاء بعد 500 سنة من عودة الشعب من السبي، وما زالت الدينونة الأخيرة لم تحدث رغم مرور 2000 سنة على مجيء المسيح. نستمع الآن إلى مشاركة أخرى من الأصحاح 30. أود أن أشارك من سفر إرميا الأصحاح 30 من الآية 12 وحتى 17، وهي نبوءة عن معاقبة شعب يهوذا وردهم في المستقبل. فالآيات من 12 وحتى 15 تصف دينونة الله عليهم، وقد تم تشبيه شعب يهوذا هنا بامرأة مصابة بجرح خطير لا شفاء له. وفي الماضي كان لهذه المرأة محبون كثيرون، إشارة إلى المعاهدات التجارية التي أبرمتها يهوذا مع الأمم الأخرى وإلى اتكالها على تلك الأمم في مواجهة إمبراطوريتي أشور وبابل. ولكن في زمن إرميا أصبح موقف يهوذا يائسا لأن تلك الأمم تخلت عنها، وكان يجب على يهوذا أن تدرك أن الرب هو الذي سمح بحدوث ذلك لمعاقبتها على خطاياها وآثامها. أما الآيتان 16 والسابعة عشرة فيصفان خلاص الله المستقبلي ودينونته للأمم الوثنية، فقد كان الله يعلم أن الأمم الوثنية تسخر منه لأن شعبه وقع في السبي، وقد كانوا يدعون يهوذا بالمنبوذة، وبسبب سخرية الأمم من الله وشعبه سوف يرحم الله شعبه من جديد ويشفي جراحهم ويرد لهم عافيتهم، وفي الوقت نفسه سوف يعاقب الله تلك الأمم الوثنية بالنهب والسبي. نستمع الآن إلى مشاركة أخرى من الأصحاح 30. أود أن أشارك من سفر إرميا الأصحاح 30 من الآية 18 وحتى 22 عن إعادة بناء الشعب ومجيء المسيح. فالآيات من 18 وحتى 20 تصف إعادة بناء أورشليم. فبعد عودة المسبيين من بابل سوف يعاد بناء أورشليم ويتكاثر الشعب من جديد، وسوف يجتمعون معا ويرنمون ترانيم الشكر لله. ويعد الله هنا بأنه سيعاقب جميع مضايقيهم. أما الآية 21 فتصف المسيا الآتي وصفا بشريا، فالمسيا يدعى قائد إسرائيل وحاكمهم الذي سيخرج من وسطهم. ويقول الرب هنا إن هذا الحاكم سيكون قريبا منه، وهذا شيء استثنائي لأنه من يجرؤ على الاقتراب من الله من تلقاء نفسه، فجميع الناس خطاه وسيموتون في حال اقترابهم من الله لأنه قدوس ونار آكلة. لكن هذا الحاكم سيتمكن من القيام بما يعجز عنه جميع البشر، فسوف يدنو من الله لأنه بلا خطية ولأنه ليس مجرد إنسان. نحن نعلم من خلال العهد الجديد أن يسوع المسيح وقف في محضر الله كوسيط بين الإنسان والله. ونقرأ في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح 9 والآيات من 24 وحتى 26 أن المسيح دخل إلى السماء عينها، حيث يقوم الآن بتمثيلنا في حضرة الله بالذات، وأنه ظهر مرة واحدة ليبطل قوة الخطيئة بتقديم نفسه ذبيحة لله. أما الآية 22 فتصف شعب الله الجديد، فبسبب ما سيفعله المسيح سوف يحظى بنو إسرائيل بفرصة رائعة للتمتع بعلاقة نموذجية مع الله. ونقرأ في العهد الجديد أن جميع من يؤمنون بيسوع المسيح من اليهود وغير اليهود سيصبحون شعب الله، وأن إله الكتاب المقدس سيكون لهم إلهاً. وهكذا فإن الكثير من وعود الله للمؤمنين في العهد القديم تنطبق أيضاً على كل المؤمنين الحقيقيين من جميع الأمم والشعوب بعد مجيء المسيح. نستمع الآن إلى بعض المشاركات من الأصحاح 31 من سفر إرميا. أود أن أشارك من سفر إرميا الأصحاح 31 من الآية 2 حتى 6، وهي نبوءة عن اللقاء بين الله وشعبه. فنحن نجد هنا وصفاً مجازياً للعودة المستقبلية من السبي، وتشير عبارة جميع عشائر إسرائيل إلى البقية التقية التي ستعود من السبي، وهم يصورون هنا وكأنهم عادوا عبر الصحراء من بابل إلى أرض الميعاد، وهم ينظرون الرب من بعيد وهو يقترب منهم قائلاً: أحببتكم حباً أبدياً، لذلك اجتذبتكم إلي برحمة. وكلمة أبدياً هنا تعبر عن حقيقة أن الله أحب شعبه لا من بداية تاريخ هذا الشعب فحسب، بل أحبهم لأنه هو محبة. فبعد أن يعاقبهم الله على خطاياهم سوف يظهر لهم رحمته ويبنيهم من جديد. حينئذ سوف يفرحون ويتهللون ويغرسون كروما ويصعدون إلى أورشليم للاحتفال بالأعياد السنوية كما كانوا يفعلون قبل ذلك. ننتقل الآن إلى مشاركة أخرى من الأصحاح 31 أيضاً. أود أن أشارك من سفر إرميا الأصحاح 31 من الآية 7 حتى 14، وهي نبوءة عن رد أناس من جميع أسباط إسرائيل. فالآيات من 7 حتى 9 تصف وعد الله بتخليص بقية من جميع أسباط إسرائيل. فالله يدعو جميع الأمم في العالم كله إلى التسبيح والهتاف والترنم بسبب ما سيفعله لشعبه، وهو يدعو شعبه يعقوب لأن يعقوب كان مخادعا، وهو بذلك يؤكد على حقيقة أن شعبه لا يستحق نعمته. ويستخدم الرب كلمتي يعقوب وإسرائيل هنا للإشارة إلى أن البقية التقية ستكون من جميع أسباط بني إسرائيل. فالخلاص لن يكون لجميع بني إسرائيل كما يظن البعض، بل سيكون لمجموعة محددة فقط. وفي واقع الأمر فإن جميع وعود الله الخلاصية لإسرائيل موجهة لقلة منهم فقط. وتقول النبوءة هنا إن الله سيجمعهم من بلاد الشمال، أي من أشور وبابل حيث كانوا مسبيين، وسوف يقودهم الرب برفق. والله يدعو نفسه أبو إسرائيل ويدعو أفرايم بكري. وعندما يرد اسماء أفرايم وإسرائيل معا فغالبا ما يكون المقصود هو الإشارة إلى الأسباط 10 الذين كانوا يشكلون مملكة إسرائيل الشمالية. فسوف تشترك بقية تقية من جميع عشائر بني إسرائيل في الخلاص المجيد. وقد كان أفرايم ومنسى ابني يوسف، ولكن وفقا لوعد يعقوب في تكوين الأصحاح 48 والآية 5، فقد حظيا بنفس المقام الذي حظي به أكبر أبناء يعقوب. ونقرأ في سفر أخبار الأيام الأول الأصحاح 5 والآيتين الأولى والثانية أنهما حصلا على امتيازات البكورية بسبب خطيئة رأوبين ضد أبيه. ووفقا لما جاء في سفر التكوين الأصحاح 48 والآيتين 19 و20، فقد حصل أفرايم على المكانة الأولى رغم أنه كان الابن الأصغر ليوسف. لهذا فإن الله يدعو أفرايم بكري، وهذا يؤكد أن الله لن يتخلى عن الأسباط 10 التي كانت تؤلف المملكة الشمالية. أما الآيات من العاشرة وحتى الرابعة عشرة فتتحدث عن وعد الله برد شعبه إلى أرض كنعان، فالله الذي شتت بني إسرائيل هو الذي سيجمعهم من هناك، وهو سيحافظ عليهم كما يحافظ الراعي على قطيعه، كما أنه سيفتديهم من يد من هو أقوى منهم ويعيدهم إلى صهيون التي هي اسم آخر لأرض كنعان هنا. حينئذ سيبتهجون بخيرات الرب الوفيرة، فالله سيحول نوحهم إلى سرور ويستبدل حزنهم بالفرح والطمأنينة ويشبع نفوس الكهنة من الخيرات، وذلك بسبب كثرة الذبائح التي ستقدم للرب. والآن سوف نستمع إلى مشاركة أخرى من الأصحاح 31 من سفر إرميا. أود أن أشارك من سفر إرميا الأصحاح 31 من الآية 15 وحتى 22، وهي دعوة إلى التوبة ونبوءة عن العودة المستقبلية. فالآيات من 15 وحتى 17 تصف بكاء راحيل على أولادها في الرامة، وقد كانت راحيل هي زوجة يعقوب وأم يوسف وبنيامين، وكان أفرايم هو بكر يوسف، وهو يمثل المملكة الشمالية وأسباطها العشرة، أما بنيامين فكان الابن الأصغر ليعقوب، وهو يمثل المملكة الجنوبية وسبطيها. وكانت الرامة مدينة واقعة على حدود هاتين المملكتين، وكانت أيضا المدينة التي أخذ منها نبوخذنصر بني إسرائيل إلى بابل كمسبيين. وأثناء حياة راحيل كانت ترغب بشدة في إنجاب أبناء لها، ونقرأ هنا بلغة مجازية أن راحيل تبكي على أبنائها الذين تعرضوا للسبي، وهذه صورة حزينة لنهاية مملكتي بني إسرائيل، ولكن الله يعزيها بأن يعدها بأن هناك مستقبلا مشرقا، فسوف تكافأ على إنجابها وتربيتها لأبنائها بإعادتهم لها في المستقبل. أما الآيات من 18 وحتى 20 فتصف توبة أفرايم، فالأسباط الشمالية قبلت تأديب الرب لها وتضرعت إلى الرب كي يعينها، وقد اعترفت بأنها تصرفت في السابق كعجل غير مروض، أي أنها تصرفت بعناد وعصيان وعدم طاعة، وهم يلتمسون من الله أن يعيدهم إليه، لكنهم يدركون أنهم لا يستطيعون القيام بذلك بمفردهم، بل يحتاجون إلى العون من الله، وهنا يعرب الله عن قبوله لهم من جديد، إذ يقول: هل أفرايم ابن أثير لدي؟ أليس هو ابنا مسرا؟ لأني مع كثرة تنديد به فإني ما زلت أذكره، لذلك يشتاق قلبي إليه وأكن له الرحمة. أما الآيتان 21 و22 فتصفان دعوة النبي إرميا لكل من أفرايم ويهوذا، ولعل هذه النبوءة أعلنت من الرامة قبل اقتياد المسبيين إلى بابل، ويحض النبي إرميا المسبيين على وضع علامات على الطرق المؤدية إلى بابل للاسترشاد بها في طريق العودة من السبي، ثم يتخطى إرميا كل فترة السبي ويدعو المسبيين إلى عدم الشك لأن الله سيصنع شيئا جديدا. فمع أن رجوع المسبيين هو أمر مستحيل من وجهة النظر البشرية، إلا أن الله سيجعل المستحيل ممكنا. وأخيرا سوف نستمع إلى مشاركة من الأصحاح 31 من سفر إرميا. أود أن أشارك من سفر إرميا الأصحاح 31 من الآية 31 وحتى 34، وهي نبوءة عن عهد جديد. فقد كان العهد القديم يتألف من عهد الله مع موسى وإسرائيل عند جبل سيناء، فقد أعطاهم الله الوصايا العشر لكي يسلكوا بموجبها كشعب له بعد أن أنقذهم من العبودية في مصر، لكنهم أخفقوا بشدة وكسروا ذلك العهد، لذلك كانت هناك حاجة ماسة إلى عهد جديد يختلف عن السابق. أما العهد الجديد فيشير إلى العهد الذي أبرمه الله عند المجيء الأول ليسوع المسيح، ففي العهد القديم كانت شريعة الله مكتوبة على لوحين من حجر، أما في العهد الجديد فقد كتبت شريعة الله في قلوب الناس وأذهانهم. والتباين هنا هو ليس بين الطاعة الخارجية والطاعة الداخلية للشريعة، لأن شريعة الله التي كتبت على لوحي الحجر كان يقصد بها أن تسود أيضا على قلوب الناس، ولكن التباين هنا يكمن في أن العهد القديم أدى إلى تشكيل شعب الله القديم، رغم أن الرباط الذي كان يربطهم معا كان خارجيا، فقد كانوا يرتبطون معا برباط القومية اليهودية. أما العهد الجديد فسوف يؤدي إلى تشكيل شعب الله وربطهم معا برباط التجديد الداخلي. وهكذا، فإن الذين ينتمون إلى هذا العهد الجديد لن يتميزوا بأشياء خارجية كالجنسية أو الطقوس الدينية أو ما شابه ذلك، بل إن ما يميزهم هو أن الله كتب شريعته على قلوبهم وأذهانهم ليكونوا شعبا حقيقيا له. هذا يعني أن العامل الحاسم هو عمل الله الداخلي في قلوب وأذهان الناس، وعلاقة هؤلاء الناس بالله الحي أيضا. ففي العهد الجديد سوف يعرف كل شخص الله معرفة شخصية وحميمة. وأهم فرق بين العهد القديم والعهد الجديد هو أن العهد القديم أبرم مع المؤمنين من بني إسرائيل، في حين أن العهد الجديد يشمل جميع الناس من كل الأمم والشعوب. وبالطبع فقد كانت نبوءة إرميا جزءا من إعلان العهد القديم، وفي ذلك الوقت كان بنو إسرائيل هم شعب الله الوحيد، ولكن عندما جاء المسيح فقد جمع خراف بني إسرائيل الضالة، وبعد موته وقيامته بدأ الرب يسوع المسيح بجمع خرافه من كل أمة في العالم. وكرمز يبين أن يسوع المسيح قد تمم مطالب الشريعة، فقد انشق حجاب الهيكل من أعلى إلى أسفل، معلنا أن الباب قد انفتح على مصراعيه أمام جميع الأمم والشعوب لكي تقبل المسيح مخلصا، ولكي تنضم إلى جسده الذي هو الكنيسة. بهذا فقد كانت هناك أمور غائبة عن أذهان أنبياء العهد القديم، لكن الله أعلنها لرسل العهد الجديد. ومن الأمثلة على ذلك مسألة خلاص الأمم، فقد قال الرسول بولس في رسالته إلى أهل أفسس الأصحاح الثالث من الآية الثانية وحتى السادسة: لهذا السبب أنا بولس سجين المسيح يسوع لأجلكم أنتم الأمم، على اعتبار أنكم قد سمعتم بتدبير نعمة الله الموهوبة لي لأجلكم، كيف كشف لي السر عن طريق الوحي، ذلك السر الذي لم يطلع عليه بنو البشر في الأجيال الماضية، مثل ما أعلن الآن بوحي الروح لرسله القديسين وأنبيائه، وهو أن الأمم هم شركاء اليهود في الميراث وأعضاء في الجسد معهم، ولهم أيضا حق الاستفادة من الوعد، وذلك في المسيح يسوع وبفضل الإنجيل. ونقرأ أيضا في الرسالة إلى أهل غلاطية الأصحاح الثالث والآية 28 يقول: لا فرق بعد الآن بين يهودي ويوناني، أو عبد وحر، أو ذكر وأنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. بهذا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وفي الحلقة المقبلة بمشيئة الرب سوف نستمع إلى بعض المشاركات من سفر حزقيال. فإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الرب، نترككم أعزائنا المستمعين في ملء نعمة الله، وليبارك الرب حياتكم وأيامكم على الدوام. آمين.
لماذا جئت يا ربي وذقت هذا العذاب؟ أكل هذا لأجلي؟ ماذا وأين الجواب؟ أسلمت نفسي لحبك، بست طريقا مرير، على الصليب فديتك، فكيف تبقى أسير؟ هأنا آتي يا ربي بكل حسناتي يا ربي بكل ضعفي وإثمي، تعال غير حياتي، تعال بدل فتاك. لا تتركني وحيدا فريسة للنظام، أعاني موتا مكيدا، أين تراب السلام؟ مدى حياتك أقرع، فهل تلبي النداء؟ أكل شيء أعيد، أقبل لنيل الفداء.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997861، 00357997861. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.